الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فأحمد الله عز وجل على اللقاء وعلى تيسيره منه سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسدد فيه القول، وأن يجعلني وإياكم ممن ينتفع بما يسمع، إنه جواد كريم. وأثني بالشكر لإخواني القائمين على مركز رياض الصالحين على جهودهم النافعة والقيمة في نشر العلم الشرعي، وكذلك في اختيار النافع من العلوم، وهم في ذلك حريصون إن شاء الله على ما ينتفع به إخوانهم من طلبة العلم، فجزاهم الله خيرا. كما أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف في دبي على إتاحة هذه الفرصة، فجزاهم الله عنا وعن الجميع خير الجزاء، وبارك لهم في جهودهم. اجتمعنا في هذه المجالس بتوفيق من الله عز وجل للتدارس والتذاكر حول علم من علوم الآلة التي رغب الشرع في معرفتها وتعلمها. والناس حيال هذه العلوم، أعني علوم الآلة، على درجات وأصناف، واشتغل كثير ممن ينتسب إلى العلم بأصول العلم ومقاصده، وأغفل النظر والالتفات إلى علوم الآلة التي بها تفهم علوم المقاصد، فهي الوسائل لفهم الأصول، وهي الوسائل لحصول المقصود من فهم أحكام الله عز وجل ومراده تبارك وتعالى. وكما هو معلوم أن العلوم على قسمين: علوم مقاصد وعلوم وسائل. علوم المقاصد هي التي تقصد أصلا ككتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فصلت فقلت القرآن والحديث، فهذه هي علوم المقاصد. وفرعت على ذلك الفقه والتفسير، فإليه يرجع إذا ذكرت القرآن. وأما علوم الوسائل فهي الموصلة إلى فهم علوم المقاصد والأصول، كالنحو، وعلوم اللغة على العموم: علوم البيان، علوم البديع، علوم المعاني، النحو، الصرف إلى آخره. وكذلك أصول الحديث وإن شئت قلت مصطلح الحديث، وكذلك أصول التفسير وعلوم القرآن، هذه كلها من الوسائل الموصلة إلى المقاصد، من الوسائل الموصلة إلى المقاصد. وينبغي لطالب العلم أن يكون له حظ ونصيب من علوم الآلة، له حظ ونصيب من علوم الآلة، فبها يفهم مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبين يدينا رسالة نافعة إن شاء الله مختصرة كتبها وألفها العلامة الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، العالم المفسر الأصولي الفقيه، أحد علماء الإسلام في العصر أو في القرن المعاصر وفي الوقت المعاصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولد في السنة 7 بعد 300,000 من الهجرة النبوية في عنيزة من القصيم، وحفظ القرآن في صغره رحمه الله، واشتغل بالعلم الشرعي منذ الصغر، وقد أخذ العلم عن جمع من علماء عصره من أبرزهم العلامة الإمام محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، ومن أبرز تلاميذه وطلابه الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين والعلامة عبد الله العقيل وغيرهم، عبد الله البسام وغيرهم من أهل العلم. قال عنه الإمام ابن باز رحمه الله: كان رحمه الله كثير الفقه والعناية بمعرفة الراجح من المسائل الخلافية بالدليل، وكان عظيم العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وكان يرجح ما قام عليه الدليل، إلى أن قال: ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل. وقال عنه الإمام الألباني رحمه الله: وقد التقيته في دمشق قبل 40 سنة، وأنست منه علما جما، ورأيت فيه تواضع العلماء، وهو في هذا كسائر علماء نجد، يذكروننا بأخلاق العلماء المتقدمين وتواضعهم، وليس كغيرهم ممن جعلهم علمهم مغرورين متكبرين. وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله عن شيخه قال: إن الرجل قل أن يوجد مثله في عصره وعبادته وعلمه وأخلاقه. توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في ليلة الخميس 23 من شهر جماد الآخرة من عام 76,300 من الهجرة النبوية، عن 69 عاما، فرحمه الله رحمة واسعة. وقبل الخوض في هذه الرسالة، هنالك لا بد من مقدمات مهمة ضرورية لطالب العلم، وأولى ما يقدم به في ذكر ما يتعلق بهذا الفن أو بعلوم الآلة عموما، أن طالب العلم لأجل أن يضبط علوم الآلة فلا بد له من استحضار الذهن، ولا بد له من حضور الذهن وعدم انشغال الذهن، لأن مسائله كثيرا ما يرتبط بعضها ببعض، فقد يفوت عليه فهم مسألة من مسائله فهم ما يليها من المسائل، فذلك كان لابد من حضور الذهن. وكذلك فيما يتعلق بعلوم الآلة، عليك أن تعلم أن علوم الآلة كثيرا ما يكون فيها قواعد وأصول، فينبغي عليك أن تضبط هذه القواعد وهذه الأصول لكي ينضبط عندك هذا الفهم، هذا الفن. وكذلك مما ينبه عليه فيما يتعلق بخصوص علم أصول الفن، أن الناس كثير منهم قد رغب عن هذا العلم وعن تعلمه وزهد فيه، والشأن في ذلك يرجع إلى مسألتين. أما الأولى فيما ظنه بعضهم عسرا في فهم هذا العلم، والحق أن هذا العلم يسير إن شاء الله، ولكنه يحتاج كغيره من العلوم إلى أن يكون الذهن حاضرا متقدا إن شاء الله، حريصا على الفهم وعلى التعلم. وكذلك مما كان سببا في أن هذا العلم يكون فيه نوع من العسر هو في أن هذا العلم قد كثر فيه تصنيف بعض من حاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخلوا فيه علم المنطق وما لا نفع فيه من العلوم، وشغفوا فيه على بعض قواعد أهل السنة وأدلتهم، فحشوا كثيرا من كتب هذا الفن، كثيرا من القواعد والمسائل التي فيها خلاف عقدي ويرجع منزعها إلى مسائل عقدية ولها ارتباط بالاعتقاد. ولذلك لما ذكر أهل العلم استمداد هذا العلم ذكروا أن من استمداداته الاعتقاد، وذلك يبين لك خطورة هذا العلم من جهة وأهمية هذا العلم من جهة أخرى. فخطورته من جهة أن كثيرا ممن كتب في هذا العلم هم من أهل الكلام، وهم ممن حاد عن طريقة أهل السنة، فحشوا فيه كثيرا من الكلام الذي ليس له علاقة بأصول الفقه أصلا، وكذلك قعدوا فيه من القواعد التي منزعها وارتباطها إلى معتقدات راجعة إما إلى اعتقاد أهل الاعتزال أو إلى اعتقاد الأشاعر كما سيأتي معنا إن شاء الله. فكان هذا سببا في رغبة كثير ممن ينتسب إلى العلم الشرعي من طلبة العلم عن هذا العلم وعن فهم هذا العلم وتفهمه وتعلمه. والله سبحانه وتعالى قد أنزل الكتاب وأنزل الوحي سبحانه وتعالى ليكون هاديا للناس مبصرا لهم طريق الهداية، ولم يجعله سبحانه وتعالى معسرا عن طريق الهداية، فكان لابد من كون وسائل هذا العلم وهذا الوحي في فهمه لابد من كونها ميسرة مسهلة لحول الله عز وجل، والإنسان في ذلك لابد له في كل حال وعلى كل حال أن يستعين بربه تبارك وتعالى وأن يسأله السداد والتوفيق وحسن الفهم وحسن القصد، وأن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يعينه على هذا العلم، فإنه ثقيل في فهمه، ثقيل في العمل به وفي الدعوة إليه، ويحتاج إلى صبر وإلى مثابرة. وكما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى فيما أورده مسلم في صحيحه، قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد، فلا بد لك من تعب ولا بد لك من صبر ومثابرة لكي تصل بحول الله عز وجل. فاستعن بالله سبحانه وصحح نيتك وأوكل إليه أمرك سبحانه وتعالى، واعلم أن ما كتبه الله سبحانه وتعالى لك من الرزق في العلم فإنك بحول الله عز وجل قد حصلت عليه، لا بحولك وحدك ولا بقوتك، وأنه تيسير وتوفيق منه عز وجل، وأن ما فاتك من العلم فهو إما لوجود خلل في النية أو خلل في القصد أو حتى خلل في الهمة لكي تروم هذا العلم ولكي تحصل على هذا العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم المعونة والسداد. ثم ما يتعلق ببقية المقدمات فأقول كما هو شأن العلوم، فإن العلوم لها مبادئ يذكرها المصنفون ويذكرها أهل العلم في بداية كتبهم وفي بداية ذكرهم لهذه الفنون، كما ذكر أبو العرفان محمد بن علي بن الصبان في حاشيته على شرح السلم قال رحمه الله: وقد نظمت العشرة فقلت يا عشرة مبادئ. فقال رحمه الله: وقد نظمت العشرة فقلت إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. هي عشرة مسائل أو عشرة مبادئ للفنون وللعلوم، فمن حازها وتعرفها فإنه بحول الله تبارك وتعالى يحوز المقصود من العلم. ونسرد هذه المبادئ واحدة واحدة مع بيانها لكي يتفهم الطالب ما يتعلق بهذا الفن وهذا العلم. وأما أول المبادئ كما ذكر المصنف فهو الحد. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. فأول المبادئ هو الحد، والحد في اللغة هو الفصل بين شيئين، الفصل بين شيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، الفصل بين شيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، وجمعه حدود. وكذلك يطلق على الحاجز بين شيئين، الحاجز بين شيئين، وكذلك يطلق على المنع، يطلق على المنع. تقول: حددت الشيء إذا منعته. قال زيد بن عمرو بن نفيل: فإن دعيتم فقولوا دونه حدد، فإن دعيتم فقولوا دونه حدد، لا تعبدن إلها دون خالقكم، لا تعبدن إلها دون خالقكم. وأما في الاصطلاح فالحد هو ماذا؟ هو الجامع المانع، هو الجامع المانع. ويراد بالحد بعبارة أخرى التعريف. فتقول: الحد علم أصول الفقه، أي تعريف علم أصول الفقه. فما هو تعريفه؟ ما هو تعريفه؟ قال العلامة الفتوحي ابن النجار رحمه الله: واعلم أنه لما كان لابد لكل من طلب علما أن يتصوره واعلم أنه لما كان لكل من طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته، ذكر في أول هذه المقدمة حد أصول الفقه من حيث إضافته ومن حيث كونه علما، من حيث إضافته ومن حيث كونه علما. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول: اعلم أن لهذا اللفظ اعتبارين، كلمة أصول الفقه لها اعتباران. قال: اعلم أن لهذا اللفظ اعتبارين، أحدهما باعتبار الإضافة، أحدهما باعتبار الإضافة، إضافة الأصول إلى الفقه، إضافة الأصول إلى الفقه. تقول أصول الفقه، فقد أضفت الأصول إلى ماذا؟ إلى الفقه، أضفت الأصول إلى الفقه. فالأول، أول اعتبار ما هو؟ تعريفك لهذا اللقب باعتبار الإضافة، تقول أصول الفقه. قال: والآخر باعتبار العلمية، العلمية، باعتبار العلمية. كيف يعني باعتبار العلمية؟ لا، باعتباره مركبا، باعتباره كلمة واحدة، كأنه كلمة واحدة. باعتبار الإضافة تعرف كل كلمة على حدة، أصول وفقه. وباعتبار العلمية باعتباره كأنه كلمة واحدة، كأنه كلمة واحدة، كأنه شيء واحد، أصول الفقه. واضح؟ فنبدأ أولا بتعريفه باعتبار ماذا؟ معي ولا؟ باعتبار، أنبه على قضية علوم الآلة أنفع ما يكون للطالب فيها المدارسة والمذاكرة والمشاركة، هذا أنفع ما يكون لك، ليست كالفقه ونحوها، لا، علوم الآلة أنفع ما يكون للطالب فيها المشاركة، لأن بإذن الله سبحانه وتعالى بها يكون فيها تصحيح لفهمه، وفيها أيضا بحول الله سبحانه وتعالى أيضا بيان الإشكال والاستشكال، وإن كان هناك شيء يطرح. فأول ما سنعرف به ما هو؟ باعتبار، باعتبار اللفظ الإضافة، باعتبار الإضافة. طيب، فباعتبار تعريفه باعتبار الإضافة تعرف ماذا؟ كلمة أصول، وتعرف كلمة فقه. فنقول الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. وأما في الاصطلاح، وأما في الاصطلاح فهو يطلق على معاني، وأما في الاصطلاح فهو يطلق على معاني. المعنى الأول الدليل، المعنى الأول ما هو؟ الدليل. فيطلق الأصل ويراد به الدليل. فتقول الأصل في تحريم الميتة ما هو؟ قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. فتطلق كلمة الأصل، وماذا تريد بها منها؟ تريد الدليل، تطلق كلمة الأصل وتريد الدليل. المعنى الثاني الذي يطلق فيه في الاصطلاح، إذا قلنا في الاصطلاح فماذا نريد؟ فيما تعارف عليه أهل الفن، فيما تعارف عليه أهل الفن. المعنى الثاني الذي يطلق عليه الأصل فهو القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة وتعرف بالمثال، فنقول الأكل من الميتة خلاف الأصل، فالقاعدة ماذا هي؟ أن الميتة حرام على التأبيد، لكن قد تحل اضطرارا فتقول الأكل من الميتة ماذا؟ خلاف الأصل، وإلا في الأصل ما هو؟ حرمة الميتة. واضحة؟ واضحة؟ طيب، المعنى الثالث، المعنى الثالث أي الثالث لا طيب المعنى الثالث الراجح بين أمرين، الراجح بين أمرين، فتقول مثلا إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة، إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة. واضحة هذه؟ ما أسمع. واضحة؟ إذا ما تفعلون وكيف؟ واضحة؟ مصلحتكم إن شاء الله ومصلحتنا جميعا إن شاء الله. طيب، المعنى الرابع المقيس عليه في القياس، المقيس عليه في القياس، القياس فيه أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم، أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. تقول الخمر حرام، واضح؟ ثم تقول والنبيذ حرام، والنبيذ حرام. كيف استفدت أنه حرام؟ قياسا على الخمر لعلة الإسكار. فما هو الأصل؟ الخمر، الأصل هو الخمر، والفرع النبيذ، والعلة الإسكار. فقست النبيذ على الخمر لعلة الإسكار فحكمت على النبيذ بماذا؟ بالحكم. لذلك تعريف القياس ما هو؟ الحاق أصل بفرع في حكم لعلة جامعة بينهما، الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. هذا سيأتي إن شاء الله فيما بعد. فيطلق الأصل قلنا ويراد به ماذا؟ المعنى الرابع المقيس عليه، المقيس عليه، والأصل في القياس. وبعض أهل العلم يذكر إطلاقات أخرى للأصل كالاستصحاب وغير ذلك. طيب، الآن عرفنا الأصل، عرفنا الأصل وذكرنا أربعة معاني له في الاصطلاح. نأتي إلى تعريف ماذا؟ الشق الآخر وهو الفقه، تعريف الفقه. عرفنا الأصل، الآن نعرف الفقه، فتعرف معنى الفقه الأصول وتعرف معنى الفقه، فيتولد من ذلك عندك معرفة إجمالية لمعنى أصول الفقه. فالفقه في اللغة ما هو؟ الفهم، وقيل فهم مراد المتكلم. طبعا هنالك تفسيرات أخرى، لكن أقوى ما يقال فيه هذا القولان: الأول أنه الفهم مطلقا، الثاني ما هو؟ فهم مراد المتكلم، وهذا أقرب، وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، فهم مراد المتكلم، لأن السامع قد يفهم على غير المراد، فهو لم يفهم مراده. واضح؟ واضح حتى أو لا؟ من أين هي مسألة دقيقة؟ من جهة أنه قد يفهم لكن يفهمه على غير المراد، فكلام الله سبحانه وتعالى إذا لم يفهمه القارئ له أو السامع له فهما صحيحا، فهل يسمى فقيها؟ لا يسمى فقيها، فهذا هو الأظهر والله أعلم. وأما الفقه في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية. طيب، معرفة، عشان ما تشوشون على أخواتكم، خلونا أكمل إن شاء الله بعدين نناقش. معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فنقول معرفة الأحكام، نأتي إلى تعريف أو إلى بيان معنى هذا التعريف. قلنا معرفة الأحكام، معرفة، قولنا معرفة لكي تشمل اليقين وغلبة الظن، لكي تشمل اليقين وغلبة الظن. ومن أهل العلم من يقول لكي يشمل العلم وغلبة الظن، والأولى أن يقال لكي يشمل اليقين وغلبة الظن. والمسألة تندرج تحتها مسائل وقضايا أشار إليها ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء. فالأولى أن يقال معرفة، وإن شئت قلت العلم وهو صحيح لا إشكال فيه، العلم بالأحكام الشرعية، لأن العلم يطلق ويراد به اليقين، ويطلق العلم على الصحيح ويراد به أيضا غلبة الظن، يطلق العلم ويراد به اليقين، ويطلق العلم ويراد به أيضا غلبة الظن، فكله علم. وهنالك مسائل كما ذكرنا تندرج تحت هذه القضية يراجع فيها كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في اقتضاء الصراط المستقيم. طيب، معرفة أو علم، العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام، الحكم في اللغة ما هو؟ المنع، وقيل هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. الثاني قلنا إيش؟ المنع، كما قال الشاعر: أبني حنيفة أحكموا صبيانكم إني أخاف عليهم أن أغضب. أبني حنيفة أحكموا، يعني امنعوا صبيانكم إني أخاف عليهم أن أغضب. واضح؟ ومنه سمي القاضي قاضيا لمنعه للناس من الظلم، لمنعه للناس من الظلم. وأما في الاصطلاح فما هي الأحكام؟ ما معنى الحكم؟ هو خطاب الله. ترون كثير من التعريفات لكن هي نافعة إن شاء الله، والشيء بشيء يذكر. قبل أن أذكر تعريف الحكم في الاصطلاح، أقول اعلم أن كتب المتكلمين في أصول الفقه لو خاض فيها الطالب والدارس، وخصوصا فيما يتعلق بالتعريفات، فإنهم كما قال غير واحد من أهل العلم غالبا لا يسلم لهم تعريف، غالبا لا يسلم لهم تعريف. فماذا تريد أنت إذا عرفت الشيء؟ ماذا تريد أن تفهم ما هو أو يتبين لك ما هو؟ هذا هو المراد. كانت عبارات السلف دقيقة واضحة يسيرة ومختصرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالكلمة والكلمتين، وإذا شرحت تشرح في مجالس تدخل تحتها مسائل كثيرة. فالسلف عليهم رحمة الله تعالى وأئمة الإسلام الذين ساروا على طريقتهم لم يكونوا على تكلف، لم يكونوا يتكلفون في مثل هذه القضايا. وابن تيمية رحمه الله تعالى له في المجلد أظن الثالث الذي فيه المنطق تكلم على ما يتعلق بالحدود والتعريفات، وبين فساد طريقة أهل المنطق، وبين فساد طريقة أهل المنطق، وأن هذا العلم علم المنطق لا يستفيد منه العالم أو لا يحتاجه العالم ولا يستفيد منه البليد، لا يحتاجه العالم ولا يستفيد منه البليد. وأول من أدخل علم المنطق على كتب أصول الفقه من هو؟ الغزالي صاحب المستصفى. أول من أدخل علم المنطق على كتب أصول الفقه كما ذكر ذلك ابن تيمية، بل ذكر أن هذا العلم علم أصول الفقه لا يفهم إلا بعلم المنطق، لا يفهم إلا بعلم المنطق. هذا الذي ذكره الغزالي رحمة الله تعالى عليه وعفى عنه، وقد رد عليه أهل العلم كلامه هذا، فلم يكن علم المنطق عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عند علم المنطق عند التابعين لهم بإحسان، ولا أئمة الإسلام ولا الأئمة الأربعة ولا من تبعهم ومن سار على طريقتهم، لم يكونوا يعرفون علم المنطق حتى استورده من استورده من اليونان، فلم يكن في أهل الإسلام. فكيف يقال أنه لا يفهم العلم إلا بعلم المنطق؟ هذه قضية ضعها في حسبانك وأن تقرأ في كتب أصول الفقه، فأحيانا قد تقرأ في بعض الكتب بلا مبالغة ما يتجاوز 80 و90 صفحة في تعريف واحد، في تعريف واحد قد يتجاوز 80 و90 صفحة، وقيل في تعريفه كذا واعترض عليه بكذا والجواب عنه بكذا ثم اعترض عليه بكذا وأجاب عنه بكذا ورد عليه بكذا، وتشقيقات وتطويلات يحار معها الإنسان، بل حتى إنهم حاروا في تعريف العلم إذا كان العلم يحتاج إلى أن يعلم، العلم يحتاج إلى أن يعلم، فكيف في غيره؟ على كل حال نرجع إلى ما نحن فيه، فنقول فنقول ذكرنا الحكم، قلنا في الاصطلاح هو المنع، وقيل هو نسبة شيء لشيء أو أمر لأمر، في اللغة نعم معذرة في اللغة، أو نفيه عنه، نسبة شيء لشيء أو نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه. طيب ماذا قال الشاعر؟ أبني حنيفة تحكموا صبيانكم إني أخاف عليكم أن أغضب. طيب وهو أشهر بيت يذكره الأصوليون في هذا التعليق هنا في هذا المقام. طيب في الاصطلاح قلنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، طلبا أو تخييرا أو ماذا؟ وضعا، ثلاثة أشياء. ما هو الحكم؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، فهو خطاب الشارع، خطاب الله عز وجل ووحيه تبارك وتعالى في يشمل السنة. المتعلق بمن؟ لا ليس بالمكلفين، بأفعال المكلفين، ليس بالمكلفين بأفعالهم، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من أي جهة؟ من جهة الطلب أو التخيير أو الوضع، هذه الثلاث ستأتي معنا إن شاء الله نرجعها، نرجع الكلام فيها. طيب قلنا في تعريف الفقه ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية، فقلنا الشرعية، خرج بقولنا الشرعية ماذا؟ لا كيف وضعية؟ الله يغفر لنا، الوضعية من الشرع، العقلية الحسية العادية هذه كلها خرجت. العقلية مثل ماذا؟ الكل أكبر من الجزء، هذا حكم عقلي واضح. الحسية النار تحرق، هذه أحكام حسية، هذه كلها خارجة، ليس الكلام فيها، الكلام في ماذا؟ في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيها. طيب قلنا الأحكام الشرعية ماذا؟ العملية، العملية، فقولك إذا هي أحكام شرعية، الأحكام الشرعية إما اعتقادية وإما عملية، إما اعتقادية وإما عملية، واضح؟ العملية هي التي تتعلق بفعل الأركان، فعل الجوارح، واضح؟ فإذا قلت عملية خرج بذلك ماذا؟ الاعتقاد، خرج بذلك ماذا؟ الاعتقاد، واضح؟ في حد مش معنا ولا؟ ها؟ الكل معنا؟ غير واضح؟ طيب وين أين ما حل الإشكال؟ طيب جزاك الله خير، هذا اللي نريد. الفقه يبحث في ماذا؟ في الأحكام العملية، لا يبحث في الأحكام العقدية. إذا قلت فقه فأنت ماذا تريد؟ تريد الاعتقاد؟ لا، تريد ماذا؟ العبادات والمعاملات، هذا الذي تريد، واضح؟ طيب معرفة الأحكام الشرعية ماذا؟ العملية، من أي؟ من أدلتها التفصيلية. تعرف الحكم من أي؟ من الدليل التفصيلي. ما هو الدليل التفصيلي؟ الآية والحديث باختصار. ما هو الدليل التفصيلي؟ الآية وماذا؟ والحديث. تقول ما هو حكم مثلا الصلاة؟ حكمها واجب، ما الدليل؟ قوله تعالى وأقيموا الصلاة، قولك وأقيموا الصلاة، قوله تعالى وأقيموا الصلاة هو ماذا؟ دليل تفصيلي. دليل تفصيلي من اسمه هو راجع إلى تفاصيل المسائل، إلى أعيان المسائل، دليل في المسألة نفسها. يفيدك هذا ماذا؟ أن هنالك أدلة غير تفصيلية، وهي أدلة إجمالية. فصارت عندنا الأدلة كم دليل؟ أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. كم دليل عندنا؟ أنا أريد جميع الشاهدين. أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. الإجمالية قلنا، أو التفصيلية قلنا، هي التي تتعلق بتفاصيل المسائل. دليل مسألة كذا، قوله تعالى كذا. طيب الأدلة الإجمالية، هذا سيأتي معنا الآن. إلى هنا واضح؟ في إشكال؟ ما في إشكال؟ السكوت يعني؟ ها؟ وإذنها صماتها. نكمل. طيب الآن انتهينا من تعريف علم أصول الفقه باعتباره ماذا؟ باعتبار الإضافة، باعتباره المضافة، أو باعتبار الإضافة. طيب الآن باعتباره علما أو لقبا أو مركبا، واضح؟ فنقول أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية. أصول الفقه ما هي؟ أدلة الفقه الإجمالية. هذا تعريف أصول الفقه. طيب العلم، ما هو علم أصول الفقه؟ في ماذا؟ في تعريف العلم كعلم، تقول أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وماذا؟ وحال المستفيد. ثلاثة أشياء: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وماذا؟ وحال المستفيد. أدلة الفقه الإجمالية من اسمها فهي ليست تفصيلية في تفاصيل المسائل، بل هي أدلة جامعة لكثير من المسائل. أدلة جامعة لكثير من المسائل. فتقول مثلا، تقول مثلا الأمر للوجوب. كم عندك من الأوامر في الشرع؟ كثيرة جدا، الأوامر كثيرة جدا. فتقول الأمر للوجوب، فكل الأوامر الموجودة في الشرع تندرج تحت ماذا؟ تحت هذا الدليل الكلي، تحت هذه القاعدة الكلية. واضح أو بعد؟ نعيد. طيب عندنا قوله تعالى أقيموا الصلاة، أمر أو لا؟ أمر. طيب قوله تعالى وآتوا الزكاة مثلا، أمر. طيب وعلى الناس حج البيت، أمر أيضا، إلى آخر. هذه أدلة كثيرة، هذه كلها أوامر يأمرك الله سبحانه وتعالى فيها بفعل. هنالك قاعدة تضبط لك هذه الأوامر، تضبط لك ماذا؟ هذه الأوامر. والقاعدة هي الأمر للوجوب إلا لقريب. ستأتي معنا القاعدة، لكن فقط الآن نريد أن نبين الأمر للوجوب إلا لقريب. فهذه الأوامر كلها التي جاءت معك هي تندرج تحت هذه القاعدة، واضح؟ وتدخل تحت هذه، تحت هذه القاعدة. في إشكال أو نعيد؟ مثل يعني يحضرك ولا تسأل؟ نعم، ليست خاصة، وهذه أيضا راجعة إلى قواعد الفقهية. واضح؟ لو تفيدنا فيها المجلس القادم ما نعفيك، ما دام قلت فيها نلزمك فيه. واضح؟ واضح الفكرة؟ فهي أدلة إجمالية تندرج تحتها كثير من الأدلة التفصيلية. طيب كيفية الاستفادة منها؟ كيف تستفيد من هذه الأدلة الإجمالية؟ كيف تعمل هذه الأدلة؟ فكيف يستفيد المجتهد من هذه الأدلة الإجمالية فيستعملها أين؟ في الأدلة التفصيلية. يطبق هذه الأدلة الإجمالية على الأدلة التفصيلية، واضح؟ وكيف يستفيد من هذه الأدلة الإجمالية؟ طيب، وحال المستفيد، وحال المستفيد، من هو المستفيد؟ المجتهد. قال نستعمل اصطلاحات الأصوليين ونلتزم بها، المجتهد. فالمستفيد من هو؟ المجتهد، هو الذي يفعل ماذا؟ يأخذ هذه الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية ويطبق القواعد الأصولية على القواعد على الأدلة التفصيلية لكي يستخرج الحكم ويعطيه للمستفتي أو لطالب الحكم. واضح؟ فهذه هي ماذا؟ كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب، انتهينا الآن من المبدأ الأول. المبدأ الثاني هو في شيء إشكال في التعريف؟ هل يوجد إشكال؟ طيب، قال الحد والموضوع ثم الثمرة. الثاني ما هو؟ الموضوع. ما هو موضوعه؟ وإن شئت قلت بعبارة أخرى، وأنا قد أتقصى الذكر بعض العبارات لكي نقرب الصورة. في ماذا يتكلم هذا العلم؟ عن ماذا يتكلم هذا العلم؟ ما هو الموضوع الذي يتكلم فيه هذا العلم؟ ها؟ ليس الأحكام الشرعية، وليس الأحكام الفقهية، الأدلة الإجمالية. يتكلم عن الأدلة الإجمالية، هذا موضوع أصل. يتكلم عن ماذا؟ الأدلة الإجمالية. طيب، مثلا كي نقرب الصورة، الطب، ما هو الموضوع الذي يتكلم فيه أهل الطب؟ لا، بدن الإنسان، البدن، فيتكلمون عن بدن الإنسان، هو هذا الموضوع. العلاج والأمراض هذه عوارض، المرض هذا عارض يعرض، الصحة عارض يعرض عليه، واضح؟ لكن ما هو الموضوع؟ البدن. طيب، عند أهل الفرائض الذين يقسمون المواريث، ما هو موضوعهم؟ ما هو الموضوع؟ العلم، علم الفرائض. ها؟ التركة نفسها، هذه هذا هو الموضوع. فموضوعهم ماذا؟ التركة. طيب، نضرب مثال آخر، علم النحو، ما هو موضوعه؟ الكلمات، هذا هو الموضوع. الأعراب، ما هي العوارض التي تعرض على الكلمة؟ الإعراب والبناء، واضح؟ هذه العوارض. عموما الفكرة واضحة. موضوع أصول الفقه ما هو؟ الأدلة الإجمالية، واضح؟ الأدلة الإجمالية. طيب، الحد والموضوع ثم الثمرة ثم الثمرة، هذا الثالث. ما هي ثمرة تعلم هذا العلم؟ ما هي الثمرة التي تجنيها من تعلم هذا العلم؟ فنقول من أعظم ثمراته معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثمراته أنه آلة الاجتهاد، أنه آلة الاجتهاد، فبدون هذا العلم لا يمكن أن يكون الإنسان مجتهدا. فهذا من أعظم ثمراته أيضا، فهو آلة الاجتهاد. قال الجويني المعروف بإمام الحرمين، قال: لا يرقى المرء إلى منصب الاستقلال، لا يرقى المرء إلى منصب الاستقلال دون الإحاطة بهذا الفن، لا يرقى المرء إلى منصب الاستقلال دون الإحاطة بهذا الفن، فلا بد من هذا الفن حتى تكون مجتهدا. طيب، بعد ذلك النسبة، نسبة هذا العلم، هنالك نسبة تباين، فهو يختلف عن مصطلح الحديث، يختلف عن مصطلح عن أصول التفسير، يختلف. وهنالك نسبة ونسبته إلى الفقه كنسبة المصطلح إلى الحديث، وكنسبة أصول التفسير إلى التفسير، هذه النسبة. طيب، ما هو فضله؟ المبدأ الخامس، ما هو فضل هذا العلم؟ نذكر كلام الصنعاني رحمه الله حتى تعلم فضل هذا العلم. يقول رحمه الله تعالى في كتابه النافع النفيس العظيم مزالق الأصوليين، اسم الكتاب مزالق الأصوليين، وهو كتاب نافع، ذكر فيه كثيرا من مزالق الأصوليين. قال: وحاصل ما تحصل أن أصول الفقه من أنفع العلوم، هذه الصفحة الأولى من كتاب مزالق الأصوليين، من أراد أن يرجع. قال: وحاصل ما تحصل أن أصول الفقه من أنفع العلوم وأجلها وأوسعها، يحتاج إليه طالب النجاة، لأنه زمام الفقه وأصل الفروع ومحك المجتهدين وخادم الكتاب والسنة ومعرف الأحكام الشرعية ومحرر الأدلة وتبيان الأمات، الأمات جمع أم، وهو يطلق على ماذا؟ على غير العاقل، العاقل يقال فيه أمهات، وغير العاقل يقال فيه أمات، واضح؟ قال: وتبيان الأمات وطليعة وضوح الأقوال والأفعال والتروك وجامع شمل المتعارضات وقائد النواسخ إلى المنسوخات إلى أن قال: والاعتناء به شأن أهل النظر الصحيح، ومن قل استعماله له ضعف رأيه، وسفه أهل الملل نظرا، وعليه دار رحى الاجتهاد، وعليه دار رحى الاجتهاد. انتهى من كتاب مزالق الأصوليين. فتعلم أن هذا العلم شأنه ماذا؟ عظيم، ويحتاج له كل من يريد الخوض في الفقه. ونبه على مسألة وهي فائدة، كما نتذكر فائدة إن شاء الله نشير إليه. من ضمن الفوائد: اعلم أن أصول الفقه سمي بأصول الفقه لغلبة ماذا؟ المسائل الفقهية المرتبطة به، وإلا فإن القواعد الفقهية قد تطبق في الاعتقاد، القواعد الأصولية المعدة تطبق في الاعتقاد، وتطبق في التفسير، وتطبق في كثير من العلو الشرعية، واضح؟ لكن سمي أو أضيف إلى الفقه لكثرة أو لغلبة ماذا؟ المباحث أو المسائل الفقهية المتعلقة به، وإلا فقد تذكر قاعدة أصولية في مبحث عقدي، واضح؟ ومن قرأ في كتاب الإمام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الصواعق المرسلة رأى كثيرا من الاستعمالات، فهو كتاب عقدي أصولي، كتاب عقدي أصولي، هذا الكتاب النافع النفيس، واضح؟ طيب، أيضا من ثمرات هذا العلم ماذا؟ أو الثمرات مرنا عليها، معذرة. طيب السادس ما هو المبدأ السادس؟ الواضح، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضح. والواضح من الذي وضع هذا العلم؟ هنا تحتاج إلى بيان مسألتين أو التفريق بين مسألتين بأحرى، التدوين والنشأة، فعندنا تدوين وعندنا نشأة. هذه القواعد الأصولية أول من دونها هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، أول من دونها وكتبها هو من؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب قبل الشافعي هل كان فيه قواعد أصولية أو لا؟ ها؟ كانت موجودة لكنها ليست مدونة. فنشأة أصول الفقه متى نشأت؟ مع منها ما هو مع الشرع؟ هل منها ما هو ما كان قبل الشرع؟ سيأتي إن شاء الله. طيب فهي موجودة في الأصل، فهي موجودة في الأصل، لكن جاء الشافعي ودونها. فقول الأصوليين واضع هذا الفن ما هو مرادهم؟ الذي أول من دون هذا الفن، أول من دون هذا الفن، واضح؟ هذا هو مراد الأصوليين، أول من دون الفن هو من؟ الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، فكتب رسالتين، الرسالة الأولى لما طلب منه عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، كان شابا وطلب من الشافعي أن يكتب له شيئا من العلم والقرآن وما يتعلق به، فكتب له الشافعي الرسالة، ثم ضاعت منه وهي تسمى الرسالة القديمة، ثم لما تحول إلى مصر كتب الرسالة التي بين أيدينا، كتاب الرسالة، وقيل إن حتى الثانية أن طلب منها طلبهم منها من؟ ابن مهدي أيضا. ابن مهدي يقول يعني الشافعي معنى كلامه من أكثر من أدعو له لأجل هذا الكتاب، كتاب الرسالة. عموما الكتاب الرسالة القديمة غير موجود، لكن الذي بين أيدينا هي الرسالة القديمة، وهو أول ما صنف، أول ما وضع فيه أصول الفقه. والشافعي رحمه الله تعالى رحمة الواسعة في كتابه الرسالة لم يخص أصول الفقه بالتصنيف، بل فيه شيء من علوم اللغة الكتاب، وشيء من أصول الفقه، وفيه شيء من مصطلح الحديث، وشيء من ما يتعلق بعلوم القرآن، فالكتاب أجمع. لكن كتب أول من كتب فهو من؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولذلك يقول القاضي عياض رحمه الله كما في ترتيب المدارك للشافعي في تقرير الأصول وتمهيد القواعد وترتيب الأدلة والمآخذ وبسطه ذلك ما لم يسبقه إليه من قبله، ما لم يسبقه إليه من قبله، وكان فيه عليه عيالا كل من جاء بعده، وكان فيه عليه عيالا كل من جاء بعده، فكل من جاء بعد الشافعي عيال عليه، كما سيأتي معنا إن شاء الله في بيان طرق التصنيف. نريد هذه المقدمات إخوة مهمة، وقد تأخذ منها حتى المجلس الثاني أيضا في بيان ما يتعلق بالمقدمات، لكن ضبطك لهذه المقدمات تعينك في فهم أصول الفقه، وخصوصا في قراءة بعض الكتب المتعلقة بالأصول بحول الله عز وجل. طيب، يقول صاحب المراقي، مراقي السعود، قال: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة قل أو مثل الذي للعرب من خليقة، مثل الذي للعرب من خليقة. فهو كان سليقة عندهم، شيء يعني موجود في كلامهم وخلال كلامهم، وشيء ملكة عندهم أصول الفقه، واضح، هي موجودة عندهم، فهم يعرفون دلالات الألفاظ، ويعرفون الخاص من العام، من المطلق من المقيد، من المنطوق والمفهوم إلى آخره. هذه كلها كانت عندهم سليقة موجودة عندهم وفي كلامهم وفي عباراتهم. طيب، ثم قال ايش قال الشاعر؟ قال: ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستنداد حكم الشارع. الاسم، ما هو اسمه؟ أصول الفقه. الاستنداد هو الثامن، المبدأ الثامن هو الاستنداد، من أين يستمد هذا العلم، من أين يؤخذ، من أين يؤخذ؟ ايش قال الشيخ؟ الكتاب والسنة. لا، في أدق من هذا، فنقول يستمد علم أصول الفقه من ثلاثة مستمدات، أو من ثلاثة أشياء. أما الأول فهو علم الاعتقاد، علم الاعتقاد سيأتي بيانه. الثاني علم اللغة، علم اللغة. والثالث علم ماذا؟ أو تصور، بعبارة أدق، تصور الأحكام الشرعية، تصور الأحكام الشرعية. الأول قلنا إيش؟ من أين يستمد أصول الفقه؟ اعتقاد. الثاني اللغة. الثالث تصور الأحكام الشرعية. فعندنا ثلاثة أشياء يستمد منها علم أصول الفقه. من أهل العلم أن يضيف غير ذلك، فيذكر بعض الأشياء الأخرى التي يستمد منها أصول الفقه، كقول بعضهم أنه يستمد من المصطلح، وقول بعضهم أنه يستمد من المصطلح الحديث إلى آخره. وعلى كل حال، هذا الأخر أنها تستمد من هذه الثلاثة أشياء. بيّن ذلك العلامة الفتوحي ابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الكوكب المنير، شرح مختصر التحرير، فقال رحمه الله: أما توقفه من جهة ثبوت حجية الأدلة، يقصد يعني من جهة الاعتقاد، قال: فلتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجة شرعا. أنت الآن إذا أردت، أو إذا قال لك قائل: القرآن ليس بحجة، ماذا تقول له؟ كلام باطل. طيب، هذا الكلام، قولك أن القرآن حجة، أمر عقدي أو أمر فقهي؟ أمر عقدي، واضح؟ السنة حجة، أمر عقدي أو أمر عملي فقهي؟ عقدي، واضح؟ فإذا هذا راجع إلى ماذا؟ الاعتقاد. قال: فلتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجة شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته يعني. وأيضا أضاف أمر آخر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فأحمد الله عز وجل على اللقاء وعلى تيسيره منه سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسدد فيه القول، وأن يجعلني وإياكم ممن ينتفع بما يسمع، إنه جواد كريم. وأثني بالشكر لإخواني القائمين على مركز رياض الصالحين على جهودهم النافعة والقيمة في نشر العلم الشرعي، وكذلك في اختيار النافع من العلوم، وهم في ذلك حريصون إن شاء الله على ما ينتفع به إخوانهم من طلبة العلم، فجزاهم الله خيرا. كما أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف في دبي على إتاحة هذه الفرصة، فجزاهم الله عنا وعن الجميع خير الجزاء، وبارك لهم في جهودهم. اجتمعنا في هذه المجالس بتوفيق من الله عز وجل للتدارس والتذاكر حول علم من علوم الآلة التي رغب الشرع في معرفتها وتعلمها. والناس حيال هذه العلوم، أعني علوم الآلة، على درجات وأصناف، واشتغل كثير ممن ينتسب إلى العلم بأصول العلم ومقاصده، وأغفل النظر والالتفات إلى علوم الآلة التي بها تفهم علوم المقاصد، فهي الوسائل لفهم الأصول، وهي الوسائل لحصول المقصود من فهم أحكام الله عز وجل ومراده تبارك وتعالى. وكما هو معلوم أن العلوم على قسمين: علوم مقاصد وعلوم وسائل. علوم المقاصد هي التي تقصد أصلا ككتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فصلت فقلت القرآن والحديث، فهذه هي علوم المقاصد، وفرعت على ذلك الفقه والتفسير، فإليه يرجع إذا ذكرت القرآن. وأما علوم الوسائل فهي الموصلة إلى فهم علوم المقاصد والأصول، كالنحو، وعلوم اللغة على العموم: علوم البيان، علوم البديع، علوم المعاني، النحو، الصرف إلى آخره، وكذلك أصول الحديث، وإن شئت قلت مصطلح الحديث، وكذلك أصول التفسير وعلوم القرآن. فهذه كلها من الوسائل الموصلة إلى المقاصد، من الوسائل الموصلة إلى المقاصد. وينبغي لطالب العلم أن يكون له حظ ونصيب من علوم الآلة، له حظ ونصيب من علوم الآلة، فبها يفهم مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبين يدينا رسالة نافعة إن شاء الله مختصرة، كتبها وألفها العلامة الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، العالم المفسر الأصولي الفقيه، أحد علماء الإسلام في العصر أو في القرن المعاصر وفي الوقت المعاصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولد في السنة السابعة بعد 300,000 من الهجرة النبوية في عنيزة من القصيم، وحفظ القرآن في صغره رحمه الله، واشتغل بالعلم الشرعي منذ الصغر، وقد أخذ العلم عن جمع من علماء عصره، من أبرزهم العلامة الإمام محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، ومن أبرز تلاميذه وطلابه الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين، والعلامة عبد الله العقيل، وغيرهم عبد الله البسام، وغيرهم من أهل العلم. قال عنه الإمام ابن باز رحمه الله: كان رحمه الله كثير الفقه والعناية بمعرفة الراجح من المسائل الخلافية بالدليل، وكان عظيم العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وكان يرجح ما قام عليه الدليل، إلى أن قال: ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل. وقال عنه الإمام الألباني رحمه الله: وقد التقيته في دمشق قبل 40 سنة، وأنست منه علما جما، ورأيت فيه تواضع العلماء، وهو في هذا كسائر علماء نجد، يذكروننا بأخلاق العلماء المتقدمين وتواضعهم، وليس كغيرهم ممن جعلهم علمهم مغرورين متكبرين. وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله عن شيخه قال: إن الرجل قل أن يوجد مثله في عصره وعبادته وعلمه وأخلاقه. توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في ليلة الخميس 23 من شهر جماد الآخرة من عام 76,300 من الهجرة النبوية، عن 69 عاما، فرحمه الله رحمة واسعة. وقبل الخوض في هذه الرسالة، هنالك لا بد من مقدمات مهمة ضرورية لطالب العلم، وأولى ما يقدم به في ذكر ما يتعلق بهذا الفن أو بعلوم الآلة عموما، أن طالب العلم لأجل أن يضبط علوم الآلة فلا بد له من استحضار الذهن، ولا بد له من حضور الذهن وعدم انشغال الذهن، لأن مسائله كثيرا ما يرتبط بعضها ببعض، فقد يفوت عليه فهم مسألة من مسائله فهم ما يليها من المسائل، ولذلك كان لابد من حضور الذهن. وكذلك فيما يتعلق بعلوم الآلة، عليك أن تعلم أن علوم الآلة كثيرا ما يكون فيها قواعد وأصول، فينبغي عليك أن تضبط هذه القواعد وهذه الأصول لكي ينضبط عندك هذا الفهم، هذا الفن. وكذلك مما ينبه عليه فيما يتعلق بخصوص علم أصول الفن، أن الناس كثير منهم قد راغب عن هذا العلم وعن تعلمه وزهد فيه، والشأن في ذلك يرجع إلى مسألتين. أما الأولى فيما ظنه بعضهم عسرا في فهم هذا العلم، والحق أن هذا العلم يسير إن شاء الله، ولكنه يحتاج كغيره من العلوم إلى أن يكون الذهن حاضرا متقدا إن شاء الله، حريصا على الفهم وعلى التعلم. وكذلك مما كان سببا في أن هذا العلم يكون فيه نوع من العسر هو في أن هذا العلم قد كثر فيه تصنيف بعض من حاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخلوا فيه علم المنطق وما لا نفع فيه من العلوم، وشغفوا فيه على بعض قواعد أهل السنة وأدلتهم، فحشوا كثيرا من كتب هذا الفن كثيرا من القواعد والمسائل التي فيها خلاف عقدي، ويرجع منزعها إلى مسائل عقدية ولها ارتباط بالاعتقاد. ولذلك لما ذكر أهل العلم استمداد هذا العلم ذكروا أن من استمداداته الاعتقاد، وذلك يبين لك خطورة هذا العلم من جهة وأهمية هذا العلم من جهة أخرى. فخطورته من جهة أن كثيرا ممن كتب في هذا العلم هم من أهل الكلام، وهم ممن حاد عن طريقة أهل السنة، فحشوا فيه كثيرا من الكلام الذي ليس له علاقة بأصول الفقه أصلا، وكذلك قعد فيه من القواعد التي منزعها وارتباطها إلى معتقدات راجعة إما إلى اعتقاد أهل الاعتزال أو إلى اعتقاد الأشاعرة كما سيأتي معنا إن شاء الله. فكان هذا سببا في رغبة كثير ممن ينتسب إلى العلم الشرعي من طلبة العلم عن هذا العلم وعن فهم هذا العلم وتفهمه وتعلمه. والله سبحانه وتعالى قد أنزل الكتاب وأنزل الوحي سبحانه وتعالى ليكون هاديا للناس مبصرا لهم طريق الهداية، ولم يجعله سبحانه وتعالى معسرا عن طريق الهداية، فكان لابد من كون وسائل هذا العلم وهذا الوحي في فهمه لابد من كونها ميسرة مسهلة بحول الله عز وجل. والإنسان في ذلك لابد له في كل حال وعلى كل حال أن يستعين بربه تبارك وتعالى، وأن يسأله السداد والتوفيق وحسن الفهم وحسن القصد، وأن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يعينه على هذا العلم، فإنه ثقيل في فهمه، ثقيل في العمل به وفي الدعوة إليه، ويحتاج إلى صبر وإلى مثابرة. وكما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى فيما أورده مسلم في صحيحه، قال: يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد، فلا بد لك من تعب ولا بد لك من صبر ومثابرة لكي تصل بحول الله عز وجل. فاستعن بالله سبحانه وصحح نيتك وأوكل إليه أمرك سبحانه وتعالى، واعلم أن ما كتبه الله سبحانه وتعالى لك من الرزق في العلم فإنك بحول الله عز وجل قد حصلت عليه، لا بحولك وحدك ولا بقوتك، وأنه تيسير وتوفيق منه عز وجل، وأن ما فاتك من العلم فهو إما لوجود خلل في النية أو خلل في القصد أو حتى خلل في الهمة لكي تروم هذا العلم ولكي تحصل على هذا العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم المعونة والسداد. ثم ما يتعلق ببقية المقدمات فأقول كما هو شأن العلوم، فإن العلوم لها مبادئ، فإن العلوم لها مبادئ يذكرها المصنفون ويذكرها أهل العلم في بداية كتبهم وفي بداية ذكرهم لهذه الفنون، كما ذكر أبو العرفان محمد بن علي بن الصبان في حاشيته على شرح السنة قال رحمه الله: وقد نظمت العشرة فقلت يا عشرة مبادئ، فقال رحمه الله: وقد نظمت العشرة فقلت إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هي عشرة مسائل أو عشرة مبادئ للفنون وللعلوم، فمن حازها وتعرفها فإنه بحول الله تبارك وتعالى يحوز المقصود من العلم. ونسرد هذه المبادئ واحدة واحدة مع بيانها لكي يتفهم الطالب ما يتعلق بهذا الفن وهذا العلم. وأما أول المبادئ كما ذكر المصنف فهو الحد، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. فأول المبادئ هو الحد، والحد في اللغة هو الفصل بين شيئين، الفصل بين شيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، الفصل بين شيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، وجمعه حدود. وكذلك يطلق على الحاجز بين شيئين، الحاجز بين شيئين، وكذلك يطلق على المنع، يطلق على المنع. تقول: حددت الشيء إذا منعته. قال زيد بن عمرو بن نفيل: فإن دعيتم فقولوا دونه حدد، فإن دعيتم فقولوا دونه حدد، لا تعبدن إلها دون خالقكم، لا تعبدن إلها دون خالقكم. وأما في الاصطلاح فالحد هو ماذا؟ هو الجامع المانع، هو الجامع المانع. ويراد بالحد بعبارة أخرى التعريف، فتقول: الحد علم أصول الفقه، أي تعريف علم أصول الفقه. فما هو تعريفه؟ ما هو تعريفه؟ قال العلامة الفتوحي ابن النجار رحمه الله: واعلم أنه لما كان لابد لكل من طلب علما أن يتصور، واعلم أنه لما كان لكل من طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته، ذكر في أول هذه المقدمة حد أصول الفقه من حيث إضافته ومن حيث كونه علما، من حيث إضافته ومن حيث كونه علما. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول: اعلم أن لهذا اللفظ اعتبارين، كلمة أصول الفقه لها اعتباران. قال: اعلم أن لهذا اللفظ اعتبارين، أحدهما باعتبار الإضافة، أحدهما باعتبار الإضافة، إضافة الأصول إلى الفقه، إضافة الأصول إلى الفقه. تقول أصول الفقه، فقد أضفت الأصول إلى ماذا؟ إلى الفقه، أضفت الأصول إلى الفقه. فالأول، أول اعتبار ما هو؟ تعريفك لهذا اللقب باعتبار الإضافة، تقول أصول الفقه. قال: والآخر باعتبار العلمية، العلمية، باعتبار العلمية. كيف يعني باعتبار العلمية؟ لا، باعتباره مركبا، باعتباره كلمة واحدة، كأنه كلمة واحدة. باعتبار الإضافة تعرف كل كلمة على حدة، أصول وفقه. وباعتبار العلمية باعتباره كأنه كلمة واحدة، كأنه كلمة واحدة، كأنه شيء واحد، أصول الفقه. واضح؟ فنبدأ أولا بتعريفه باعتبار ماذا؟ معي ولا؟ ها؟ باعتبار، أنبه على قضية علوم الآلة أنفع ما يكون للطالب فيها المدارسة والمذاكرة والمشاركة، هذا أنفع ما يكون لك. ليست كالفقه ونحوها، لا، علوم الآلة أنفع ما يكون للطالب فيها المشاركة، لأن بإذن الله سبحانه وتعالى بها يكون فيها تصحيح لفهمه، وفيها أيضا بحول الله سبحانه وتعالى أيضا بيان الإشكال والاستشكال، وإن كان هناك شيء يطرح. فأول ما سنعلم به ما هو؟ باعتبار، باعتبار اللفظ الإضافة، باعتبار الإضافة. طيب، فباعتبار تعريفه باعتبار الإضافة تعرف ماذا؟ كلمة أصول، وتعرف كلمة فقه. فنقول: الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. وأما في الاصطلاح، وأما في الاصطلاح فهو يطلق على معاني، وأما في الاصطلاح فهو يطلق على معاني. المعنى الأول الدليل، المعنى الأول ما هو؟ الدليل. فيطلق الأصل ويراد به الدليل، فتقول: الأصل في تحريم الميتة ما هو؟ قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. فتطلق كلمة الأصل، وماذا تريد بها منها؟ تريد الدليل، تطلق كلمة الأصل وتريد الدليل. المعنى الثاني الذي يطلق فيه في الاصطلاح، إذا قلنا في الاصطلاح فماذا نريد؟ فيما تعارف عليه أهل الفن، فيما تعارف عليه أهل الفن. المعنى الثاني الذي يطلق عليه الأصل فهو القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، وتعرف بالمثال فنقول الأكل من الميتة خلاف الأصل، فالقاعدة ماذا هي؟ أن الميتة حرام على التأديب، لكن قد تحل اضطرارا فتقول الأكل من الميتة ماذا؟ خلاف الأصل، وإلا في الأصل ما هو؟ حرمة الميتة. واضحة؟ واضحة؟ طيب، المعنى الثالث، المعنى الثالث أي الثالث لا طيب المعنى الثالث الراجح بين أمرين، الراجح بين أمرين، فتقول مثلا إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة، إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة. واضحة هذه؟ ما أسمع. واضحة؟ إذا ما تفعلون وكي واضحة؟ مصلحتكم إن شاء الله ومصلحتنا أجمعين إن شاء الله. طيب، المعنى الرابع المقيس عليه في القياس، المقيس عليه في القياس، القياس فيه أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم، أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. تقول الخمر حرام، واضح؟ ثم تقول والنبيذ حرام، والنبيذ حرام، كيف استفدت أنه حرام؟ قياسا على الخمر لعلة الإسكار، فما هو الأصل؟ الخمر، الأصل هو الخمر، والفرع النبيذ، والعلة الإسكار، فقست النبيذ على الخمر لعلة الإسكار فحكمت على النبيذ بماذا؟ بالحكم. لذلك تعريف القياس ما هو؟ الحاق أصل بفرع في حكم لعلة جامعة بينهما، الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، هذا سيأتي إن شاء الله فيما بعد. فيطلق الأصل قلنا ويراد به ماذا؟ المعنى الرابع المقيس عليه، المقيس عليه، والأصل في القياس. وبعض أهل العلم يذكر إطلاقات أخرى للأصل كالاستصحاب وغير ذلك. طيب، الآن عرفنا الأصل، عرفنا الأصل وذكرنا أربعة معاني له في الاصطلاح، نأتي إلى تعريف ماذا؟ الشق الآخر وهو الفقه، تعريف الفقه، عرفنا الأصل الآن نعرف الفقه، فتعرف معنى الفقه الأصول وتعرف معنى الفقه، فيتولد من ذلك عندك معرفة إجمالية لمعنى أصول الفقه. فالفقه في اللغة ما هو؟ الفهم، وقيل فهم مراد المتكلم. طبعا هنالك تفسيرات أخرى، لكن أقوى ما يقال فيه هذا القولان: الأول أنه الفهم مطلقا، الثاني ما هو؟ فهم مراد المتكلم، وهذا أقرب، وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، فهم مراد المتكلم، لأن السامع قد يفهم على غير المراد، فهو لم يفهم مراده. واضح؟ واضح حتى أو لا؟ من أين هي مسألة دقيقة؟ من جهة أنه قد يفهم لكن يفهمه على غير المراد، فكلام الله سبحانه وتعالى إذا لم يفهمه، إذا لم يفهمه القارئ له أو السامع له فهما صحيحا، فهل يسمى فقيها؟ لا يسمى فقيها، لا يسمى فقيها، فهذا هو الأظهر والله أعلم. وأما الفقه في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية. طيب معرفة، عشان ما تشوشون على أخواتكم خلونا أكمل إن شاء الله بعد المناقشة. معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فنقول معرفة الأحكام، نأتي إلى تعريف أو إلى بيان معنى هذا التعريف. قلنا معرفة الأحكام، معرفة قولنا معرفة لكي تشمل اليقين وغلبة الظن، لكي تشمل اليقين وغلبة الظن. ومن أهل العلم من يقول لكي يشمل العلم وغلبة الظن، والأولى أن يقال لكي يشمل اليقين وغلبة الظن. والمسألة تندرج تحتها مسائل وقضايا أشار إليها ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء. فالأولى أن يقال معرفة، وإن شئت قلت العلم وهو صحيح لا إشكال فيه، العلم بالأحكام الشرعية، لأن العلم يطلق ويراد به اليقين، ويطلق العلم على الصحيح ويراد به أيضا غلبة الظن، يطلق العلم ويراد به اليقين، ويطلق العلم ويراد به أيضا غلبة الظن، فكله علم، فكله علم. وهنالك مسائل كما ذكرنا تندرج تحت هذه القضية يراجع فيها كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في اقتضاء الصراط المستقيم. طيب معرفة أو علم، العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام، الحكم في اللغة ما هو؟ المنع. وقيل هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، والثاني قلنا إيش؟ المنع، كما قال الشاعر أبني حنيفة أحكموا صبيانكم إني أخاف عليهم أن أغضب. أبني حنيفة أحكموا، يعني امنعوا صبيانكم إني أخاف عليهم أن أغضب. واضح؟ ومنه سمي القاضي قاضيا لمنعه للناس من الظلم، لمنعه للناس من الظلم. وأما في الاصطلاح فما هي الأحكام؟ ما معنى الحكم؟ هو خطاب الله. ترون كثير من التعريفات لكن هي نافعة إن شاء الله، والشيء بالشيء يذكر. قبل أن أذكر تعريف الحكم في الاصطلاح، أقول اعلم أن كتب المتكلمين في أصول الفقه لو خاض فيها الطالب والدارس، وخصوصا فيما يتعلق بالتعريفات، فإنهم كما قال غير واحد من أهل العلم غالبا لا يسلم لهم تعريف، غالبا لا يسلم لهم تعريف. فماذا تريد أنت إذا عرفت الشيء؟ ماذا تريد أن تفهم ما هو أو يتبين لك ما هو؟ هذا هو المراد. كانت عبارات السلف دقيقة واضحة يسيرة ومختصرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالكلمة والكلمتين، وإذا شرحت تشرح في مجالس تدخل تحتها مسائل كثيرة. فالسلف عليهم رحمة الله تعالى وأئمة الإسلام الذين ساروا على طريقتهم لم يكونوا على تكلف، لم يكونوا يتكلفون في مثل هذه القضايا. وابن تيمية رحمه الله تعالى له في المجلد أظن الثالث الذي فيه المنطق تكلم على ما يتعلق بالحدود والتعريفات، وبين فساد طريقة أهل المنطق، وبين فساد طريقة أهل المنطق، وأن هذا العلم علم المنطق لا يستفيد منه العالم أو لا يحتاجه العالم ولا يستفيد منه البليد، لا يحتاجه العالم ولا يستفيد منه البليد. وأول من أدخل علم المنطق على كتب أصول الفقه من هو؟ الغزالي صاحب المستصفى. أول من أدخل علم المنطق على كتب أصول الفقه كما ذكر ذلك ابن تيمية، بل ذكر أن هذا العلم علم أصول الفقه لا يفهم إلا بعلم المنطق، لا يفهم إلا بعلم المنطق. هذا الذي ذكره الغزالي رحمة الله تعالى عليه وعفى عنه، وقد رد عليه أهل العلم كلامه هذا، فلم يكن علم المنطق عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عند علم المنطق عند التابعين لهم بإحسان، ولا أئمة الإسلام ولا الأئمة الأربعة ولا من تبعهم ومن سار على طريقتهم، لم يكونوا يعرفون علم المنطق حتى استورده من استورده من اليونان، فلم يكن في أهل الإسلام. فكيف يقال أنه لا يفهم العلم إلا بعلم المنطق؟ هذه قضية ضعها في حسبانك وأن تقرأ في كتب أصول الفقه. فأحيانا قد تقرأ في بعض الكتب بلا مبالغة ما يتجاوز 80 و90 صفحة في تعريف واحد، في تعريف واحد قد يتجاوز 80 و90 صفحة، وقيل في تعريفه كذا واعترض عليه بكذا والجواب عنه بكذا ثم اعترض عليه بكذا وأجاب عنه بكذا ورد عليه بكذا، وتشقيقات وتطويلات يحار معها الإنسان، بل حتى إنهم حاروا في تعريف العلم إذا كان العلم يحتاج إلى أن يعلم، العلم يحتاج إلى أن يعلم، فكيف في غيره؟ على كل حال نرجع إلى ما نحن فيه، فنقول فنقول ذكرنا الحكم، قلنا في الاصطلاح هو المنع، وقيل هو نسبة شيء لشيء أو أمر لأمر، ها في اللغة، نعم معذرة، في اللغة أو نفيه عنه، نسبة شيء لشيء أو نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه. طيب ماذا قال الشاعر؟ أبني حنيفة تحكموا صبيانكم إني أخاف عليكم أن أغضب. طيب هو أشهر بيت يذكره الأصوليون في هذا التعليق هنا في هذا المقام. طيب في الاصطلاح قلنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، طلبا أو تخييرا أو ماذا؟ وضعا، ثلاثة أشياء. ما هو الحكم؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، فهو خطاب الشارع، خطاب الله عز وجل ووحيه تبارك وتعالى في يشمل السنة. المتعلق بمن؟ لا، ليس بالمكلفين، بأفعال المكلفين، ليس بالمكلفين، بأفعالهم. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من أي جهة؟ من جهة الطلب أو التخيير أو الوضع، هذه الثلاث ستأتي معنا إن شاء الله، نرجعها، نرجع الكلام فيها. طيب قلنا في تعريف الفقه ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية، فقلنا الشرعية خرج بقولنا الشرعية ماذا؟ لا، كيف وضعية؟ الله يغفر لنا، الوضعية من الشرع، العقلية الحسية العادية هذه كلها خرجت. العقلية مثل ماذا؟ الكل أكبر من الجزء، هذا حكم عقلي واضح. الحسية النار تحرق، هذه أحكام حسية، هذه كلها خارجة، ليس الكلام فيها، الكلام في ماذا؟ بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيها. طيب قلنا الأحكام الشرعية ماذا؟ العملية، العملية، فقولك إذا هي أحكام شرعية، الأحكام الشرعية إما اعتقادية وإما عملية، إما اعتقادية وإما عملية، واضح؟ العملية هي التي تتعلق بفعل الأركان، فعل الجوارح، واضح؟ فإذا قلت عملية خرج بذلك ماذا؟ الاعتقاد، خرج بذلك ماذا؟ الاعتقاد، واضح؟ في حد مش معنا ولا؟ ها؟ الكل معنا؟ غير واضح؟ طيب وين؟ أين ما حل الإشكال؟ طيب جزاك الله خير، هذا اللي نريد. الفقه يبحث في ماذا؟ في الأحكام العملية، لا يبحث في الأحكام العقدية. إذا قلت فقه فأنت ماذا تريد؟ تريد الاعتقاد؟ لا، تريد ماذا؟ العبادات والمعاملات، هذا الذي تريد، واضح؟ طيب معرفة الأحكام الشرعية ماذا؟ العملية، من أي؟ من أدلتها التفصيلية. تعرف الحكم من أي؟ من الدليل التفصيلي. ما هو الدليل التفصيلي؟ الآية والحديث باختصار. ما هو الدليل التفصيلي؟ الآية وماذا؟ والحديث. تقول ما هو حكم مثلا الصلاة؟ حكمها واجب، ما الدليل؟ قوله تعالى وأقيم الصلاة، قولك وأقيم الصلاة، قوله تعالى وأقيم الصلاة هو ماذا؟ دليل تفصيلي. دليل تفصيلي من اسمه هو راجع إلى تفاصيل المسائل، إلى أعيان المسائل، دليل في المسألة نفسها. يفيدك هذا ماذا؟ أن هنالك أدلة غير تفصيلية، وهي أدلة إجمالية. فصارت عندنا الأدلة كم دليل؟ أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. كم دليل عندنا؟ أنا أريد جميع الشاهدين. أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. الإجمالية قلنا، أو التفصيلية قلنا، هي التي تتعلق بتفاصيل المسائل. دليل مسألة كذا، قوله تعالى كذا. طيب الأدلة الإجمالية هذا سيأتي معنا الآن. إلى هنا واضح؟ في إشكال؟ ما في إشكال؟ السكوت يعني؟ ها؟ فإذنها صماتها. نكمل. طيب الآن انتهينا من تعريف علم أصول الفقه باعتباره ماذا؟ باعتبار الإضافة، باعتباره المضافة، أو باعتبار الإضافة. طيب الآن باعتباره علما أو لقبا أو مركبا، واضح؟ فنقول أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية. أصول الفقه ما هي؟ أدلة الفقه الإجمالية. هذا تعريف أصول الفقه. طيب العلم ما هو علم أصول الفقه؟ في ماذا في تعريف العلم كعلم؟ تقول أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وماذا؟ وحال المستفيد. ثلاثة أشياء: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وماذا؟ وحال المستفيد. أدلة الفقه الإجمالية من اسمها فهي ليست تفصيلية في تفاصيل المسائل، بل هي أدلة جامعة لكثير من المسائل. أدلة جامعة لكثير من المسائل. فتقول مثلا، تقول مثلا الأمر للوجوب. كم عندك من الأوامر في الشرع؟ كثيرة جدا. الأوامر كثيرة جدا، فتقول الأمر للوجوب. فكل الأوامر الموجودة في الشرع تندرج تحت ماذا؟ تحت هذا الدليل الكلي، تحت هذه القاعدة الكلية. واضح أو بعد؟ نعيد. طيب عندنا قوله تعالى أقيموا الصلاة، أمر أو لا؟ أمر. طيب قوله تعالى وآتوا الزكاة مثلا، أمر. طيب وعلى الناس حج البيت، أمر أيضا، إلى آخر. هذه أدلة كثيرة، هذه كلها أوامر يأمرك الله سبحانه وتعالى فيها بفعل. هنالك قاعدة تضبط لك هذه الأوامر، تضبط لك ماذا؟ هذه الأوامر. والقاعدة هي الأمر للوجوب إلا لقريب. ستأتي معنا القاعدة، لكن فقط الآن نريد أن نبين الأمر للوجوب إلا لقريب. فهذه الأوامر كلها التي جاءت معك هي تندرج تحت هذه القاعدة، واضح؟ وتدخل تحت هذه، تحت هذه القاعدة. في إشكال أو نعيد؟ مثل يعني يحضرك ولا تسأل؟ نعم، ليست خاصة، وهذه أيضا راجع إلى قواعد الفقهية، واضح؟ لو تفيدنا فيها المجلس القادم ما نعفيك، ما دام قلت فيها نلزمك فيها. واضح؟ واضح الفكرة؟ فهي أدلة إجمالية تندرج تحتها كثير من الأدلة التفصيلية. طيب كيفية الاستفادة منها؟ كيف تستفيد من هذه الأدلة الإجمالية؟ كيف تعني هذه الأدلة؟ فكيف يستفيد المجتهد من هذه الأدلة الإجمالية فيستعملها أي في الأدلة التفصيلية؟ يطبق هذه الأدلة الإجمالية على الأدلة التفصيلية، واضح؟ وكيف يستفيد من هذه الأدلة الإجمالية؟ طيب وحال المستفيد، وحال المستفيد من هو المستفيد؟ المجتهد. خلنا نستعمل اصطلاحات الأصوليين ونلتزم بها. المجتهد، فالمستفيد من هو؟ المجتهد، هو الذي يفعل ماذا؟ يأخذ هذه الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية ويطبق القواعد الأصولية على القواعد على الأدلة التفصيلية لكي يستخرج الحكم ويعطيه للمستفتي أو لطالب الحكم. واضح؟ فهذه هي ماذا؟ كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب انتهينا الآن من المبدأ الأول. المبدأ الثاني هو في شيء إشكال في التعريف؟ هل يوجد إشكال؟ طيب قال الحد والموضوع ثم الثمرة. الثاني ما هو؟ الموضوع. ما هو موضوعه؟ وإن شئت قلت بعبارة أخرى وأنا قد أتقصد ذكر بعض العبارات لكي نقرب الصورة. في ماذا يتكلم هذا العلم؟ عن ماذا يتكلم هذا العلم؟ ما هو الموضوع الذي يتكلم فيه هذا العلم؟ ها؟ ليس الأحكام الشرعية، وليس الأحكام الفقهية، الأدلة الإجمالية. يتكلم عن الأدلة الإجمالية، هذا موضوع أصل. يتكلم عن ماذا؟ الأدلة الإجمالية. طيب مثلا كي نقرب الصورة، الطب ما هو الموضوع الذي يتكلم فيه أهل الطب؟ لا، بدن الإنسان، البدن، فيتكلمون عن بدن الإنسان، هو هذا الموضوع. العلاج والأمراض هذه عوارض، المرض هذا عارض يعرض، الصحة عارض يعرض عليه، واضح؟ لكن ما هو الموضوع؟ البدن. طيب عند أهل الفرائض الذين يقسمون المواريث، ما هو موضوعهم؟ ما هو الموضوع؟ العلم، علم الفرائض. ها؟ التركة نفسها، هذه هذا هو الموضوع. فموضوعهم ماذا؟ التركة. طيب نضرب مثال آخر، علم النحو ما هو موضوعه؟ الكلمات، هذا هو الموضوع. الأعراب ما هي العوارض التي تعرض على الكلمة؟ الإعراب والبناء، واضح؟ هذه العوارض. عموما الفكرة واضحة. موضوع أصول الفقه ما هو؟ الأدلة الإجمالية، واضح؟ الأدلة الإجمالية. طيب الحد والموضوع ثم الثمرة ثم الثمرة، هذا الثالث. ما هي ثمرة تعلم هذا العلم؟ ما هي الثمرة التي تجنيها من تعلم هذا العلم؟ فنقول من أعظم ثمراته معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثمراته أنه آلة الاجتهاد، أنه آلة الاجتهاد، فبدون هذا العلم لا يمكن أن يكون الإنسان مجتهدا. فهذا من أعظم ثمراته أيضا، فهو آلة الاجتهاد. قال الجويني المعروف بإمام الحرمين، قال: لا يرقى المرء إلى منصب الاستقلال، لا يرقى المرء إلى منصب الاستقلال دون الإحاطة بهذا الفن، لا يرقى المرء إلى منصب الاستقلال دون الإحاطة بماذا؟ بهذا الفن، فلا بد من هذا الفن حتى تكون مجتهدا. طيب، بعد ذلك النسبة، نسبة هذا العلم، هنالك نسبة تباين، فهو يختلف عن مصطلح الحديث، يختلف عن مصطلح عن أصول التفسير، يختلف. وهنالك نسبة ونسبته إلى الفقه كنسبة المصطلح إلى الحديث، وكنسبة أصول التفسير إلى التفسير، هذه النسبة. طيب، ما هو فضله؟ المبدأ الخامس، ما هو فضل هذا العلم؟ نذكر كلام الصنعاني رحمه الله حتى تعلم فضل هذا العلم. يقول رحمه الله تعالى في كتابه النافع النفيس العظيم مزالق الأصوليين، اسم الكتاب مزالق الأصوليين، وهو كتاب نافع ذكر فيه كثيرا من مزالق الأصوليين. قال: وحاصل ما تحصل أن أصول الفقه من أنفع العلوم، هذا في الصفحة الأولى من كتاب مزالق الأصوليين، من أراد أن يرجع إليه. قال: وحاصل ما تحصل أن أصول الفقه من أنفع العلوم وأجلها وأوسعها، يحتاج إليه طالب النجاة، لأنه زمام الفقه وأصل الفروع ومحك المجتهدين وخادم الكتاب والسنة ومعرف الأحكام الشرعية ومحرر الأدلة وتبيان الأمات، الأمات جمع أم، وهو يطلق على ماذا؟ على غير العاقل، العاقل يقال فيه أمهات، وغير العاقل يقال فيه أمات، واضح؟ قال: وتبيان الأمات وطليعة وضوح الأقوال والأفعال والتروك وجامع شمل المتعارضات وقائد النواسخ إلى المنسوخات إلى أن قال: والاعتناء به شأن أهل النظر الصحيح، ومن قل استعماله له ضعف رأيه وسفه أهل الملل نظرا، وعليه دار رحى الاجتهاد، وعليه دار رحى الاجتهاد. انتهى من كتاب مزالق الأصوليين. فتعلم أن هذا العلم شأنه ماذا؟ عظيم، ويحتاج له كل من يريد الخوض في الفقه. ونبه على مسألة وهي فائدة، كما نتذكر فائدة إن شاء الله نشير إليها. من ضمن الفوائد: اعلم أن أصول الفقه سمي بأصول الفقه لغلبة ماذا؟ المسائل الفقهية المرتبطة به، وإلا فإن القواعد الفقهية قد تطبق في الاعتقاد، القواعد الأصولية المعتبرة تطبق في الاعتقاد وتطبق في التفسير وتطبق في كثير من العلوم الشرعية، واضح؟ لكن سمي أو أضيف إلى الفقه لكثرة أو لغلبة ماذا؟ المباحث أو المسائل الفقهية المتعلقة به، وإلا فقد تذكر قاعدة أصولية في مبحث عقدي، واضح؟ ومن قرأ في كتاب الإمام الهمام ابن القيم رحمه الله تعالى الصواعق المرسلة رأى كثيرا من الاستعمالات، فهو كتاب عقدي أصولي، كتاب عقدي أصولي، هذا الكتاب النافع النفيس، واضح؟ طيب، أيضا من ثمرات هذا العلم ماذا؟ أو الثمرات مرنا عليها، نعم، معذرة. طيب السادس، ما هو المبدأ السادس؟ الواضح، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، الثمرة ونسبة وفضله والواضع. والواضع من الذي وضع هذا العلم؟ هنا تحتاج إلى بيان مسألتين أو التفريق بين مسألتين بأحرى، التدوين والنشأة، فعندنا تدوين وعندنا نشأة. هذه القواعد الأصولية أول من دونها هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، أول من دونها وكتبها هو من؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب قبل الشافعي هل كان فيه قواعد أصولية أو لا؟ ها؟ كانت موجودة لكنها ليست مدونة. فنشأة أصول الفقه متى نشأت؟ مع منها ما هو مع الشرع؟ هل منها ما هو ما كان قبل الشرع؟ سيأتي إن شاء الله. طيب فهي موجودة في الأصل، فهي موجودة في الأصل، لكن جاء الشافعي ودونها. فقول الأصوليين واضع هذا الفن، ما هو مرادهم؟ الذي أول من دون هذا الفن، أول من دون هذا الفن، واضح؟ هذا هو مراد الأصوليين، أول من دون الفن هو من؟ الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، فكتب رسالتين، الرسالة الأولى لما طلب منه عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، كان شابا وطلب من الشافعي أن يكتب له شيئا من العلم والقرآن وما يتعلق به، فكتب له الشافعي الرسالة، ثم ضاعت منه وهي تسمى الرسالة القديمة، ثم لما تحول إلى مصر كتب الرسالة التي بين أيدينا، كتاب الرسالة، وقيل إن حتى الثانية أن طلب منها، طلبهم منها من؟ ابن مهدي أيضا. ابن مهدي يقول يعني الشافعي معنى كلامه من أكثر من أدعو له لأجل هذا الكتاب، كتاب الرسالة. عموما الكتاب الرسالة القديمة غير موجود، لكن الذي بين أيدينا هي الرسالة القديمة، وهو أول ما صنف، أول ما وضع في أصول الفقه. والشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الرسالة لم يخص أصول الفقه بالتصنيف، بل فيه شيء من علوم اللغة الكتاب، وشيء من أصول الفقه، وفيه شيء من مصطلح الحديث، وشيء مما يتعلق بعلوم القرآن، فالكتاب أجمع. لكن كتب أول من كتب فهو من؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولذلك يقول القاضي عياض رحمه الله كما في ترتيب المدارك للشافعي في تقرير الأصول وتمهيد القواعد وترتيب الأدلة والمآخذ وبسطه ذلك ما لم يسبقه إليه من قبله، ما لم يسبقه إليه من قبله، وكان فيه عليه عيالا كل من جاء بعده، وكان فيه عليه عيالا كل من جاء بعده، فكل من جاء بعد الشافعي عيال عليه، كما سيأتي معنا إن شاء الله في بيان طرق التصنيف. نريد هذه المقدمات إخوة مهمة، وقد تأخذ منا حتى المجلس الثاني أيضا في بيان ما يتعلق بالمقدمات، لكن ضبطك لهذه المقدمات تعينك في فهم أصول الفقه، وخصوصا في قراءة بعض الكتب المتعلقة بالأصول بحول الله عز وجل. طيب، يقول صاحب المراقي، مراقي السعود، قال: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة قل أو مثل الذي للعرب من خليقة، مثل الذي للعرب من خليقة. فهو كان سليقة عندهم، شيء يعني موجود في كلامهم وخلال كلامهم، وشيء ملكة عندهم أصول الفقه، واضح، هي موجودة عندهم، فهم يعرفون دلالات الألفاظ ويعرفون الخاص من العام، من المطلق من المقيد، من المنطوق والمفهوم إلى آخره. هذه كلها كانت عندهم سليقة موجودة عندهم وفي كلامهم وفي عباراتهم. طيب، ثم قال ايش قال الشاعر؟ قال: ونسبة وفضله والواضع الاسم الاستنداد حكم الشارع. الاسم، ما هو اسمه؟ أصول الفقه. الاستنداد هو الثامن، المبدأ الثامن هو الاستنداد، من أين يستمد هذا العلم، من أين يؤخذ، من أين يؤخذ؟ ايش قلت شيخ؟ الكتاب والسنة. لا، في أدق من هذا، فنقول يستمد علم أصول الفقه من ثلاثة مستمدات أو من ثلاثة أشياء. أما الأول فهو علم الاعتقاد، علم الاعتقاد سيأتي بيانه. الثاني علم اللغة، علم اللغة. والثالث علم ماذا؟ أو تصور، بعبارة أدق، تصور الأحكام الشرعية، تصور الأحكام الشرعية. الأول قلنا إيش؟ من أين يستمد أصول الفقه؟ اعتقاد. الثاني اللغة. الثالث تصور الأحكام الشرعية. عندنا ثلاثة أشياء يستمد منها علم أصول الفقه. من أهل العلم أن يضيف غير ذلك فيذكر بعض الأشياء الأخرى التي يستمد منها أصول الفقه، كقول بعضهم أنه يستمد من المصطلح، وقول بعضهم أنه يستمد من المصطلح الحديث إلى آخر. وعلى كل حال هذا الأخر أنها تستمد من هذه الثلاثة أشياء. بيّن ذلك العلامة الفتوحي ابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الكوكب المنير شرح مختصر التحرير، فقال رحمه الله: أما توقفه من جهة ثبوت حجية الأدلة، يقصد يعني من جهة الاعتقاد، قال: فلتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجة شرعا. أنت الآن إذا أردت، أو إذا قال لك قائل: القرآن ليس بحجة، ماذا تقول له؟ كلام باطل. طيب، هذا الكلام، قولك أن القرآن حجة، أمر عقدي أو أمر فقهي؟ أمر عقدي، واضح؟ السنة حجة، أمر عقدي أو أمر عملي فقهي؟ عقدي، واضح؟ فإذا هذا راجع إلى ماذا؟ الاعتقاد. قال: فلتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجة شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته، يعني وأيضا أضاف أمر آخر.